أما الإناث، الأولاد من الإناث فهن أسهل تربية، وذلك لأن الأنثى عادة تقيم في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، عادة إقامتها أكثر في بيت أبيها، تخرج إلى المدرسة مثلا وبعد الانتهاء تعود إلى منزل والديها، ومع ذلك فلا بد أن الأب يحرص على صلاح بناته وعلى تربيتهن تربية صالحة، فيتساعد الأب والأم على تربية الإناث. فأولا في التلقين كما ذكرنا، أن تلقن الأنثى في صغرها معرفة الله ودينه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تألف ذلك، وثانيا كما ذكرنا أيضا تسجيلها في مدارس التحفيظ، فإن ذلك أيضا سبب في صلاحها. والحمد لله أنها هذه المدارس موجودة في غالب البلاد الإسلامية، في غالب بلاد هذه المملكة، أن هناك مدارس خيرية لتحفيظ القرآن للذكور والإناث، زيادة على أن يعلمها أبوها وأمها في صغرها كيفية أداء الصلاة وبيان ركنيتها وبيان عظم قدرها وواجباتها وما أشبه ذلك. وإذا كانت قد تعلمت ذلك في المدرسة فإن على أبويها تعليمها بالفعل، بأن يلزمها ويقولان هذه صفة الوضوء، هكذا يكون الوضوء، وهذه نواقضة، وهذه صفة الصلاة وما أشبه ذلك. هذا مع الحفاظ عليها عن الأسباب التي تجلب الفساد، بحيث يحفظون المنزل عن أن يجلبوا إليه شيئا من آلات الفساد، وبالأخص المجلات الخليعة التي تشتمل على صور خليعة ونحوها، وهكذا أيضا الأفلام الهابطة، وهكذا أيضا القنوات الفضائية التي يعرض فيها الفساد وآلاته. فإذا حافظ الأبوان على تطهير المنازل من هذه الأشياء التي تكون سببا في فساد الإناث والذكور ونحو ذلك، ربح أولادهما. وهكذا أيضا لا بد أن يكون هناك تربية أخرى، وهي النهي عن التقاليد السيئة والتي قد انتشرت وتمكنت، ووقع فيها كثير من الإناث صغارا وكبارا، كانت مدعاة إلى الفساد. نذكر بعضا من الأمثلة حتى يتفطن لذلك. من ذلك ما يتعلق باللباس، المرأة مأمور أولياؤها أن يلبسوها اللباس الواسع الفضفاض الذي لا يبين شيئا من حجم أعضائها ولا من تفاصيل جسدها، حتى لا تكون فتنة ولا تبرز للرجال لينظروا إليها. لا شك أن هذا من أسباب الاستقامة، إذا ربوا بناتهم في الصغر على اللباس الواسع. كثير من الآباء هداهم الله يربون الطفلة التي في السنة الثالثة وما بعدها على لباس ضيق الأعلى واسع الأسفل، فهذا أولا أنه تشبه بالبغايا أو بنساء الكفار. إذا تربت الطفلة على أن تلبس هذا اللباس الضيق يتبين بطنها ويتبين ثدياها أو منكباها وعظام ظهرها وما أشبه ذلك، ثم ما حول عورتها يكون واسعا بحيث أنها إذا جاءت الريح ورفعت ثوبها بدا شيء من عورتها، ولو كانوا يجعلون على العورة المغلظة سراويل ضيقا لا يستر جسمها. إذا ارتفع هذا اللباس فكأنها عارية تبدو أليتاها وفخذاها وما حول ذلك، فهل هذا لباس إسلامي؟ إذا تربت وهي صغيرة على ذلك وألفته فمتى تنفطم؟ متى تنفطم عنه؟ تلبسه وهي بنت عشر وتألفه وهي بنت خمس عشرة وتألفه أيضا وهي بنت عشرين، وهكذا فيكون ذلك فتنة، بحيث أنها إذا دخلت الأسواق وعليها هذا اللباس نظر إليها الشباب وتعلقت بها الأنظار فيكون ذلك فتنة. لا شك أن السبب هو الذي أحضر لها هذا اللباس، وهو وليها الذي هو مسؤول عن تربيتها، فكونه مثلا يربي بناته على اللباس الواسع الذي لا يبين شيئا من حجم الأعضاء هذا من التربية الحسنة. وإذا قالت البنت أريد لباسا مثل بنت فلان وبنت آل فلان، اللباس الذي يوجد ويباع في المكان كذا وكذا، فإن عليه أن يمنعها ويحذرها ويقول هذا لباس العراة، هذا لباس العفاء العاهر، هذا لباس البغايا، هذا لباس الكفار، لا يجوز أن نتعاطاه، فإن مثل هذا يعتبر تشبها بالعاهرات وتشبها بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لأنه يبين حجم الأعضاء ولأنه يلفت نحوها الأنظار. كذلك أيضا قد تلبس لباسا عاديا ليس واسع الأسفل، ولكن يكون مشكوكا من الجانبين، وهذا أيضا من الخطأ. الواجب أن المرأة تستر رجليها، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إسبال الرجال أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت امرأة فما تقول في ذيول المرأة؟ ذيل المرأة يعني طرف ثيابها، فقال يرخين شبرا. فقيل إذا تبدو أقدامهن، فقال يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. فرخص للمرأة إذا لبست الثوب أن ترخيه شبرا، فإن خافت أنها إذا مشت يتكلص ويرى قدمها. عرف بذلك أن قدمها عورة، فإنها ترخيه ذراعا من جانبيها ومن خلفها حتى لا يبدو شيء من قدمها، ولو رؤوس الأصابع ولو أسفل القدم، فإن ظهور ذلك يعتبر فتنة يلفت الأنظار نحوها. لا شك أن هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن تتستر النساء، يحب أن يتسترن وأن لا يظهر منهن شيء من أجسادهن ولو قليلا. كذلك أيضا بالنسبة إلى العباءة، عباءات النساء ومشالحهن يلبسنها لأجل التستر، فلا يجوز لها أن تلبسها على الكتفين، تكون بذلك متشبهة بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال بالنساء، والمتشبهين من النساء بالرجال، واللعن يقتضي التحريم. فهذا فيه تشبه، تجعل عباءتها ومشلحها على وضعتها على الكتفين، تبين الرأس وتبينت الرقبة، وعرف بذلك طول رأسها وطول رقبتها، ونظر إليها أهل الفتنة وقد يتابعونها وقد يعاكسونها وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا عرفنا أن الشرع جاء بأن تتربى المرأة صغيرة وكبيرة على التستر، فإن التستر أن تبقى في بيتها، فعلى وليها ألا يأذن في خروجها إلى الأسواق ولا إلى على الطرق ولا إلى المنتزهات وما أشبهها ولا إلى الندوات والاستراحات وما أشبهها إلا مع التعفف ومع التستر ومع المحرم الذي يغار عليها. هذا هو الواجب نحو على الرجل نحو أسرته من نسائه، بنات وزوجات وأخوات ونحو ذلك. أما أسباب إفساده لمحارمه فإنها كثيرة، منها جلب آلات الملاهي إلى بيوته وترك الإناث يقرأن في تلك الصحف وينظرن في تلك الصور، ومنها عدم تفقد حالة بناته ونحوهن، يتركهن وينشغل فتخرج البنات وتخرج الزوجات ونحوهن إلى الطرق وإلى الأسواق، وقد يكن متجملات بحيث أنها تلبس حليا وأسورة في ذراعيها، ثم قد يبدو شيء من معصمها، يبدو كفها وذراعها، مما يكون سببا في اندفاع أهل الفساد نحوها واحتكاكهم بها. وربما يكون سببا في فعل الفواحش والمنكرات كما هذا واقع. فكثير من الشباب الفاسدين إذا رأوا مثل هذه المرأة تجوب الأسواق وقد أبدت شيئا من كفيها وساعديها وحليها أو أطراف قدميها أو لبست هذا اللباس الذي يبين حجم أعضائها افتتنوا بها وتابعوها وكلموها وربما يعطونها رقم الهاتف أو يطلبونه منها أو ما أشبه ذلك ثم لا تسأل عما يحدث بعد ذلك، لا شك أن هذا من أسباب الفساد والعياذ بالله. نحب أن نذكر أيضا بعض الأشياء التي يتساهل بعض النساء بها على وجه الإشارة. مثل أو يتساءل كثيرون عن لباس النقاب. النقاب قديما غطاء للوجه ساتر للوجه كله وفيه فتحتان صغيرتان قدر رأس الإصبع يستر الوجه ولا يمنع البصر تبصر به، وهو لباس غليظ من قماش غليظ لا يشف عما تحته. في هذه الأزمنة اعتاد بعض النساء ما يسمى بالنقاب، وهو واسع الفتحات تبدو الحاجبان ويبدو الأنف وتبدو الوجنة ويبدو ما بينهما، ومع ذلك فإنها تكتحل وتجمل وجهها وتجمل مثلا حاجبيها، وذلك بلا شك من أسباب الفتنة التي تلفت الأنظار إليها. كذلك مما وقع فيه النساء ما يتعلق بالشعر، لا شك أيضا أن الأصل أن المرأة تربي شعر رأسها ويكون زيادة في جمالها، ولكن ابتلينا في هذه الأزمنة بوفود العاشرات والكافرات التي زين لهن تغيير الشعر والتمثيل به، فمن ذلك قص الشعر إلى أن يكون حذاء الأذن أو حذاء المنكب وذلك مثله، وهذا مما ينكر على نساء هؤلاء هذا الزمان. المرأة قديما كانت تربي شعرها حتى يصل إلى السرة حتى يصل إلى الورك، ثم مع ذلك ترجله وتسرحه وتفتله قرونا وضفائر وتفتخره إذا نشرته وإذا رؤي ذلك منها تفتخر بين النساء بهذا. لا شك أن هذا هو العادة المتبعة. فاللاتي ابتلين بتقليد الكافرات ونحوهن في قص الشعر قد أخلفنا ما جاء في السنة. ذكرت أم عطية لما غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب قالت فضفرنا رأسها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، ثلاثة قرون ضفائر وذوائب، قرن عن اليمين وقرن عن اليسار وقرن من الخلف، فكثير من النساء كان إذا جدلنا رؤوسهن جدائل قد يكون 5 قرون أو 6، ويحرصن على كثرة ذلك. تغير هذا كله إلا ما شاء الله، هذا من التقليد. وهكذا أيضا ما يعمله بعضهن من ما يسمى بالمدرجات، بحيث أنها تقص بعضه إلى نصف الهامة، وبعضه إلى ما وراء ذلك، وبعضه إلى القفا، وبعضه إلى الرقبة، وتجعله هكذا مدرجات. هذا بلا شك من التشبه. كذلك أيضا ما ابتلي به كثير منهن من الأصباغ، بحيث أنها تصبغه بألوان متعددة بما يسمى بالميش. ولا شك أيضا أنه تغيير لخلق الله يدخل في قول الشيطان ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. وكذلك في هذه الأزمنة أيضا يذهب النساء إلى ما يسمى بالكفيرة، وتدفع لها مالا كثيرا على أن تصلح شعرها، وهذا من الخسران، وهذا أيضا من التمثيل. فتسرح شعرها تسريحات غريبة وموضات كما يقولون منكرة، تحب أن تكون كل واحدة لها تسريحة مغايرة لغيرها. هذا كله من المنكر. كان النساء كل واحدة تحسن أن تصلح نفسها، أن تصلح شعرها، أو تصلح شعر بناتها وأخواتها، تضفره وتدهنه وتمشطه وتحسنه، ولا تحتاج إلى أن تذهب إلى هؤلاء. وهكذا أيضا تحمير الوجه ونحوه بما يسمى بالمكياج أو نحوه. وهكذا أيضا ما يحدث في الحفلات، إذا كان مثلا هناك حفلات زواج، فإنهم اعتادوا مثلا أن يجعلوا المرأة المتزوجة على منصة ويلبسوها لباسا غريبا يكون واسع الأسفل، وتجلس أمام النساء كاشفة رأسها وكاشفة وجهها. أين الحياء الذي كان معروفا عند نساء المسلمين قديما؟ كانت المرأة إذا تزوجت حرصت على أن تتستر ولا يدري بها أحد ولا ينظر إليها حتى يدخلها على زوجها بخفية. أما هؤلاء فإنهم عملوا هذا التكشف نحوه. كذلك أيضا يحدث في تلك الحفلات استدعاء المغنيات ومن يسمون بالدقاقات والراقصات ونحوها، ثم يقومن بذلك بضرب الطبول وبالأغاني الماجنة وبالرقص وبالسهر الطويل وبالكلمات البذيئة وبالغناء الذي يتضمن ذكرى الفواحش وما أشبهها. لا شك أن هذا كله من فساد الأسر. فنقول على المسلم أن يحرص على إصلاح أسرته وعلى تربيتها التربية الصالحة، وذلك لأنه مسؤول عنهم، ولأنهم إذا صلحوا بسببه دعوا له ونفعوه، وإذا فسدوا عصوه وخالفوه كما هو الواقع كثيرا. الواقع أن الأولاد والبنات ونحوهن إذا صلحوا فإنهم ينفعون آباءهم ويخدمونهم ويطيعونهم ويفرحون بما يسرهم. وبضد ذلك إذا كانوا متربين على الفساد وعلى الشر يقع منهم العقوق والمخالفة وسوء العملة ونحو ذلك.